أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا حصل عنده ما يأتي بمصارف الحاج وجب عليه الحاج. إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه. واضح العجب. فلو تفرق فيه هنا ذيك الفطرين فقط توضيح. بعد أن قال أنه يجب عليه الحج، لو تفرق في هذا المال بما يخرجه عن الاستطاعة، ذهب إلى السوق ووزعه على الموجودين هناك في الجزرخان، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته. يقول فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته إذا كان محرزا بتمكنه من المسير إليه في وقته. يعني إذا كنت تحرز أنك لو خرجت لوصلت إلى الحج، كما الآن في الوقت الحالي الإنسان يعرف نفسه أنه في إلى أوائل شهر ذي الحجة يحرز أنه يصل أساسا إلى الحج، لأن المسير لا يستغرق أكثر من يوم واحد. استقر الحج في ذمته إذا كان، هذه الصورة الأولى، إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته، دون هي الصورة الثانية، دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر. يعني يريد السيد الثاني أن يقول هكذا، أن من كان عنده مبلغ من المال وتصرف فيه تصرفا يخرجه عن الاستطاعة، فهذا فيه احتمالين صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الإنسان يحرز أنه لو لم يتصرف في هذا المال بما يخرجه عن الاستطاعة بل ذهب به مثلا إلى الحج لكان قد وصل إلى الحاج. خب هنا نقول يستقر عليه الحاج. ليش؟ لأنه لو لم مثلا يوزع المال على الفقراء أو على المجتمع على الناس لتمكن من الذهاب إلى الحاج. وفي حالة أخرى لا محل شك، ربما حتى لو لم يوزع المال، حتى لو لم يفرق المال، أيضا ربما لا يتمكن أيضا من الذهاب إلى الحاج. يقول إذن استقر الحج في ذمته إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته، دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر. إذن صورتين، الصورة الأولى إذا كان محرزا، كتبوا عليها الصورة الأولى. الصورة الثانية دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر. وضحت الصورة الأولى والثانية؟ خب. وفي الصورة الأولى وهي صورة ما إذا كان محرزا، وفي الصورة الأولى إذا تصرفت المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرف. خب عندنا بيع محاباتي. يعني شنو بيع محاباتي؟ يعني شنو بيع محاباتي؟ عندك الآن حصلت على جائزة سيارة مثلا بسعر عالي من السيارات الفخمة. خب هذه مال أنت تبيعها، لو كنت تبيعها تبيعها ب50,000 دينار، أنت أتيت وبعتها ب20 دينار، هذا بيع محاباة. أنت حابيت شخصا أحد الأصدقاء فبعته إياها بسعر محاباة، يعني بسعر أقل من السعر الأصلي، هذا يقال بيع محاباة. حابيته، خب أكرمته، خب. أو وهبه بلا عوض. خب وهب قد تهب السيارة أساسا بلا عوض، أو وهبه بلا عوض، هل هذا التصرف صحيح مع أن هذا التصرف يخرجني عن الاستطاعة؟ أنا عندما ربحت هذه السيارة لو بعتها بالسعر الأصلي كنت أتمكن من الذهاب بثمنها إلى السوق إلى الحج، لكنني وهبتها لشخصين أو بعتها إياه بسعر منخفض جدا لا يمكنني من الذهاب إلى الحج. يقول السيد الثاني الحج يستقر في ذمتي لكن المعاملة صحيحة. يعني الكلام عن هذا البيع المحاباه او عن هذه الهبه يقول صحيحه. واضح المساله؟ خب. كما لو باعه محاباه او وهبه بلا عوض حكم بصحه التصرف، وان كان هذا المكلف آثما بتفويته الاستطاعه اذا لم يكن قادرا على اداء الحج ولو متسكعا. اما اذا تمكن من الذهاب الى الحج ولو متسكعا، المفروض انه الحج يستقر في ذمته حتى لو متسكع هنا، مره المقصود بمتسكع ينام في الشوارع ياكل من الطعام الفضلات ما شابه ذلك، خب هذا لا يجب عليه الحج لو لم يكن عنده مال. لكن بما ان عنده مال وفوت على نفسه الذهاب الى الحج نقول يستقر الحج في ذمته بعد. خب. وان كان عاثما بتفويته الاستطاعه اذا لم يكن قادرا على اداء الحج ولو متسكعا، اما لو حج بعد ذلك متسكعا أجزاه. المسألة 40، الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما. مو شرط أن تكون مالك للزاد والراحلة، يكفي أن يقول لك شخص تعال معي في اركب معي في سيارتي أنا أحملك إلى الحج، عندي أنا كرسي فاضي في السيارة وأركبك فيه، والطعام الذي أطلبه في المطعم أنت كل منه، وإذا سكنت أنا في غرفة مثلا لم معي نفسين ما ملكني شيء، ها أنا لا أملك شيء هنا، لكن بذل لي الزاد والراحلة ما ملكتهما. خب. الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه. شخص قال لك مثلا أنا أبيح لك أن تتصرف في سيارتي بالذهاب، هنا أنت أبيحت لك الراحلة لم تملك الراحلة، أبيح لك الطعام لم تملك الطعام. خب. وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط الأخرى. خب. نعم، لا يجب الخروج إلى الحج إلا إذا كانت الإباحة لازمة، يعني أباح لي التصرف في ماله إباحة لازمة. شلون إباحة لازمة؟ الإباحة لا تكون لازمة إلا إذا وقعت في ضمن عقد لازم، متفهمين يعني؟ في ضمن عقد لازم تقع الإباحة لازمة. شلون يعني؟ يعني أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن تبذل لي، أن تبيح لي الركوب معك في السيارة والأكل من طعامك. مركز ياي هنا الإباحة وقعت شرطا في ضمن عقد لازم وهو عقد البيع، فيقال أن الإباحة هنا لازمة. لا يمكنني أن أقول، لا يمكنك أن تقول لا أبيح لك إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها. ترى الإباحة مو لازمة لكن يعرف أن هذا الإنسان ما يتراجع عندما يبيح لك شيء، بعد هذا إنسان كريم وثري لا يحتمل أن يقول لك لن أبيح لك. أما إذا كنت تحتمل احتمال معتد بأنه هذا الإنسان والله لا تستمر الإباحة، بمجرد أن تصلون إلى وسط الطريق يقول لك أخرج من السيارة مثلا، خب هنا لا يجب. إذن لا بد لوجوب الحج من أن تكون الإباحة لازمة أو تقع في ضمن عقل لازم أو يوثق باستمرارها. خب. مسألة 41، كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحل حدوثا كذلك يعتبر وقاء إلى تمام إلى إتمام الأعمال. هذه المسألة مهمة شوي، يرجى التركيز فيها شوي لأنها تترتب عليها ثمار مهمة. خب. أنا الآن عندي أموال كثيرة وأنا مستطيع للذهاب إلى الحج، أخذت الأموال وذهبت إلى الحج. الآن حدوثا موجودة عندي هذه الأموال، الآن موجودة حادثة الأموال موجودة عندي، لكن وأنا في وسط الطريق فقدت الأموال. يقول الفقهاء أن فقدي للأموال للزاد والراحلة يكشف عن أني غير مستطيع للحاج. ملكتين الآن ليش؟ لأنها لم تستمر، لابد أن تستمر إلى نهاية الأعمال. ما استمرت؟ هل استمرت؟ لا ما استمرت. كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحل حدوثا كذلك يعتبر وقاء إلى إتمام الأعمال. فإن تلف المال قبل خروجه قبل السفر إلى الحج أو في أثناء الطريق حدوثا، يعني الآن لكي يجب عليك الحج إذا الآن ما توجه إليك التفليف، الآن عندما حصل المبلغ عندك حدث وياي حدث المبلغ في يدك مو ما حدث خب لا هذا حدوثا يعني في بداية الأمر، في بداية الأمر كذلك يشترط أن يبقى المبلغ. عندما وجب عليك الحج كان المبلغ في يدك، لابد أن يستمر هذا المبلغ في يدك، فكيف شلون؟ يعني في البداية عندك مبلغ. فإن تلف المال قبل خروج الحاج أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحاج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، هنا تترتب ثمرة أن هذا الحاج ما تحقق شرطه وهو الاستطاعة. قلنا إذا لم تكن الاستطاعة موجودة الحاج غير مجزي، ما قلنا هكذا؟ وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، افترض هذا الإنسان عنده 1000 دينار يستطيع الذهاب بها إلى الحج، ركب في السيارة وذهب إلى الحج، في الطريق صدم إنسانا فقتله خطأ وصارت عليه دية، صار عليه دين، صار عليه دين قهري مجري أو صدم سيارة أخرى، المهم أنه صار عليه دين قهري. هنا هذا الدين القهري يفوت عليه الاستطاعة، يسقط عنه وجوب الحاج، يسقط عنه وجوب الحاج. ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله، صار ضامنا لبدل هذا المال. افترض أنه صدم ناقة فقتلها في الطريق، الكلام هو الكلام. بعد ذلك يقول نعم الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، رأى ناقة قال سأصدمها لتسقط وجوب الحج عني فصدمها، نقول لا يسقط وجوب الحج. نعم الإتلاف العمدي لماله أو الدين الذي يحدثه عمدا، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا. هذا وإذا تلفت بعد تمام الأعمال. كان الكلام سابقا عن أنها تلفت قبل الحج أو في أثناء الطريق. إذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها، يعني وصلت إلى الحج، وصلت إلى الميقات، أحرم، لبست ثياب الإحرام ودخلت، وأنت في الطواف سرقت أمواله. خب هذا وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مأمونة عوده إلى بلده. الذي تلف ما هو؟ مو أموالك كلها، أموال الرجوع. أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، افترض أن الصندوق الذي عندك، أنت عندك أموال تحتفظ فيها، عندك صندوق تحتفظ فيه بالأموال التي تحتاج إليها. خب هذه الأموال التي قلنا الرجوع إلى الكفاية وضحنا المقصود به، يعني أن ترجع ويكون عندك مبلغا من المال تصرف به على نفسك. خب لو تلف هذا أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلدك فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزع حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك. ليش؟ لأن الذي تلف هو مبلغ العودة إلى وطنه أو ما به الكفاية، خلافا لحالة ما إذا تلف المبلغ الذي يؤدي به مناسك الحاج. مسألة 42، إذا كان عنده ما يأتي بمصارف الحاج، ما يغطي مصارف الحاج، لكنه جهل ذلك، ما لا يعلم عنده أو غافل عنه، كان يعلم لكن غفل، أو كان جاهلا بوجوب الحاج، فكر أن الحج مستحب، أو غافلا عن وجوب الحج، يعلم أن الحج واجب لكن غفل، يصير يغفل أو ما يصير؟ ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، عقب ما احترقت الأموال تذكر. فهنا ما هو الحكم؟ هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ يقول السيد: إن كان معذورا في جهله أو غفلته، بأن لم يكن ماذا؟ بأن لم يكن جهله أو غفلته ناشئة عن تقصير، قصر في تعلم الأحكام مثلا، أو قصر في عد نقوده مثلا، لأن لم يكن ناشئا عن تقصيره لم يستقر عليه الحج. وإلا فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجبا لسائر الشرائط الأخرى حين وجود المال، يعني كان مقصرا في تعلم الأحكام الشرعية، كان بإمكانه أن يحضر إلى الدرس ويعرف وجوب الحج، لم يتعلم إلى أن تلف المال وكانت الشرائط كلها موجودة، يقول فيه وجب عليه الحج ولو متتكعا. ليس لأنه استقر عليه الحج من حينها. خب، مسألة 43: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، إذا وجدت الزاد والراحلة تتحقق الاستطاعة، تتحقق الاستطاعة أيضا ببذلهما عينا أو ثمنا. شلون يعني؟ شخص الآن المقاول الحملدار سمونتون يقول لك: تعال معي إلى الحاج وأنا أتكفل بمصاريفك. بذل هذا ما وهذا ما وهذا لي شيء، بذل هذا إباحة ببذلهما عينا أو ثمنا. أو يأتيك والدك ويقول لك: أعطيك هذا المبلغ، أبذل لك هذه الألف دينار للذهاب إلى الحج ببذلهما عينا أو ثمنا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا. شخص يقول: أنا أتكفل بنصف مصاريفك. الشخص الثاني يقول: أنا أتكفل بالنصف الثاني. فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقته، عفوا ونفقة عياله، ووثق بجريه على وسط التزامه، أو ووثق بجريه، فإذا عرض عليه الحج المفروض، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وسط التزامه وجب عليه الحج. واضح المسألة؟ وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان هذا المال وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك، ترى أملكك مالا لتصرف منه، وترى أقول: لا، أنا لا أملكك هذا المال، هذا المال باقي على ملكي، جود هذه ألف دينار لا زالت ملكي، راية الأمر أبقها في يدك واصرف منها على نفسك. استفدتم؟ في حالات لا أقول أملكك هذه الألف دينار لتذهب بها إلى الحج، يقول: لا فارق، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك. نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40. هناك تقدم ماذا؟ عدم وجوب الخروج إلى الحج إلا مع الوثوق بعدم التراجع، هناك تقدم في مسألة 29 و40. بعد ذلك يقول: ولو كان له بعض نفقة الحاج، جزء من نفقة الحاج، فبذل له الباقي. عندك مثلا نفقة الحاج تحتاج إلى 500 دينار، أنت عندك 300 دينار، أتى شخص أعطيك 200 دينار، فبذل له الباقي، يقول: وجب عليه الخروج أيضا، وجب عليه الخروج أيضا. ولو بذل له ونفقة الذهاب فقط، قال: أنا أعطيك الأموال التي أعطيك تذكرة الذهاب إلى الحاج والسكن في مكة مع الطعام، أما نفقة الرجوع إلى البحرين لا أعطيك إياها تذكرة، رايح ما في رايح مرجع. ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب عليه الحاج، على تفصيل تقدم في مسألة 22. هناك في مسألة 22 قال لم يجب عليه الحاج متى، لأن هذا الإنسان في مسألة 22 هناك فصل، بينما إذا كان هذا الإنسان يريد الرجوع إلى البحرين أو يريد أن يذهب إلى منطقة أخرى قريبة من مكة مثلا أو يريد البقاء في مكة، قال إذا كان يريد الرجوع إلى البحرين هنا لا يجب عليه الحج. لكن إذا كان يريد أن يبقى في مكة أو يريد أن يذهب إلى مكان قريب جدا من مكة وتجر عنده نفقته يجب عليه الحج. إذن هنا يشير على تفصيل من تقدم، يشير إلى ذاك التفصيل. وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله، يعني وكذا لا يجب عليه الحج، وكذا لا يجب عليه الحج إذا لم يبذل له نفقة عياله، وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلا، خب إذا لم يبذل إليك هذا الشخص نفقة عيالك لا يجب عليك الحج، إلا في ثلاثة موارد يجب عليك الحج مع ذلك. ما هي الموارد؟ إلا المورد الأول، إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، ما بذل إليك نفقة عيالك لكن عندك أموال تكفي عيالك إلى أن تعود. خب اثنين، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترحة الحج أيضا، صرف حتى لو ما ذهبت إلى الحج أنت ما تتمكن تنفق عليهم، هم عيالك واجبين نفقة وما شابه ذلك، لكن أنت ذهبت إلى الحج أو لم تذهب أنت ممنوع من العمل في البحرين، السلطان الجائر منعك من العمل، فبأي حال أنت ذهبت إلى الحج أو ما ذهبت عيالك ميتين، واضح؟ ميتين من الجوع، ما راح تنفق عليهم. أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا. المورد الثالث، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة. هؤلاء العيال إخوة، خب إن شاء الله يأتي أن النفقة على نوعين، مرة وسيأتي أيضا، مرة في الجزء الأول الكلام عن واجب النفقة، وقلنا أنه تجب النفقة في الزوجة والعمودين مشري الآباء والأبناء، ولا تجب نفقة الإخوة والأخوات بل هي مستحبة. خب لو كان العيال هم إخوة، عيالك إخوتك يعني، ما عندك زوجة ولا أبناء ولا آباء، خب هؤلاء مستحبين النفقة وليس عندك أموال، وإذا لم تنفق عليهم لا تقع في حرج. يقول أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجب النفقة عليه، ففي هذه الموارد الثلاثة يجب الحج حتى إذا لم يبذل إليك نفقة عيالك. شوف في أول الصفحة، وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله، يعني وكذا لا يجب الحج، وكذا لا يجب عليك الذهاب إلى الحج إذا لم يبذل إليك نفقة عيالك، إلا في هذه الموارد الثلاثة فإنه يجب عليك الحج حتى إذا لم يبذل إليك نفقة عليك. خب مسألة 44، لو أوصى له بمال ليحج به وجب عليه الحج بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج. شوفوا، توفي زيد وعنده أموال، قبل وفاته أوصى بألف دينار إلى الشيخ حسين ليحج بها. خب في الوصية ينتقل المال من الموصي إلى الموصى إليه بعد موت الموصي من حين الوصية. الآن زيد أوصى بألف دينار إلى الشيخ حسين، خب الشيخ حسين الآن لم يملك هذه الألف دينار، إنما يملكها بعد موت الموصي. هذا الكلام سيأتي إن شاء الله في الوصية، في الجزء الثالث الوصية، خب في الجزء الثامن من الرسالة العملية. خب بعد موت الموصي ينتقل المال إلى الموصى إليه. خب نقول هذا المال إذا كان وافيا بمصارف الحج وجب الذهاب. وضحت المسألة؟ شوف، لو أوصى له بمال ليحج به وجب عليه، وجب الحج عليه بعد موت الموصي. ليش قال بعد موت الموصي؟ لأنه لا يملك المال إلا بعد موت الموصي، بل الموصي يمكنه التراجع إلى آخر لحظة، قبل موته يمكنه أن يتراجع عن الوصية. خب إذا كان المال وافيا بمصارف الحج بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله، عفوا على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، واضح بعد المسألة. وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك، يعني شخص أوقف بستان قال هذا البستان وقف للذهاب إلى الحج، من يريد الذهاب إلى الحج يأخذ منه، واضح؟ نفس الكلام. وكذا لو وقف شخص لمن يحج أو نذر مبلغا من المال لمن يحج به، يقول لله علي أن أرفع 1000 دينار لزيد ليحج به أو لشخص ليحج به فأعطاه لزيد، الكلام هو الكلام. أو أوصى بذلك، توفي زيد وقبل وفاته قال أوفي 1000 دينار تعطوها لشخص ليحج بها عن نفسه وعن الميت يعني. أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحاج. لا لا، أوصى شوف تارة في صدر المسألة الوصية زيد أوصى 1000 دينار للشيخ حسين في آخر المسألة، أو أوصى بذلك يعني أوصى بأن يدفع 1000 دينار لشخص، غاية ما هنالك الوصي هنا اختار الشيخ حسين وأعطاه 1000 دينار. الوصي مو الموفي، الموفي بعد توفي انتقل إلى رحمة الله، الوصي أتى الذي ينفذ الوصية وأعطى 1000 دينار للشيخ حسين، ما يخسر يوزعها على العالم، يعطيها شخص واحد فأعطاها للشيخ حسين ليذهب بها إلى الحج. وبذل له المتولي، المتولي في الوصف، والناذر في الناذر، والوصي في الوصية، وجب عليه الحاج، لأنه ذكر 3 أمور. مسألة 45، لا يعتبر الرجوع إلى كفاية، لا يعتبر يعني لا يشترط، احفظوها، لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم في الإستطاعة البذلية. يعني شخص بذل إليك مقاول الحاج، المقاول الذي يذهب إلى الحج الحمل دار، قال لك تعال معي وأنا ولا تدفع مبلغا سأعطيك كل شيء حتى ثمن الهدي، هنا هل يشترط يجب عليك الحج أن ترجع إلى كفاية؟ يعني هل يشترط أن يكون عندك مبلغ من المال تصرفه على نفسك بعد الرجوع إلى الحج؟ يقول السيد السيستاني لا يجب. ليش؟ لأنه أساسا أنت لن تدفع مبلغا من جيبك، كل المبلغ الذي تصرفه من أموال هذا المتبرع، فلا يشترط الرجوع إلى كفاية، ويجب عليك الحج حتى لو لم يكن عندك ولا فلس، أنت معدم تماما صفر ولا فلس عندك، يجب عليك الذهاب إلى الحج مع ذلك. ليش؟ لأنه حج بذلي. يستثني بعد ذلك مورد يأتي الكلام عنه، نقرا الفقرة. لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم في الاستطاعة البذلية، يعني في الاستطاعة البذلية لا يشترط الرجوع إلى الكفاية. خب نعم، إذا كان كتوبا في خصوص أيام الحج، هذا تقدم الإشارة إليه، في شخص لا يربح إلا في أيام الحج، خب هذا إذا ذهب إلى الحج لا يتمكن من الربح ويبقى فقيرا طوال السنة، خب هذا الشيخ حسين من هذا النوع لا يستطيع إلا أن يكتسب في أيام الحج في البحرين، يبقى في أيام الحج يكتسب مثلا. خب الآن أتى شخص وبذل له، يقول السيد السيستاني لا يجب عليه الذهاب إلى الحج. ليس لأنه إذا ذهب يبقى فقيرا طوال السنة. نعم إذا كان كسوبا في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه، يعني بربح هذه الأيام سائر أيام السنة، يعني الربح الذي يربحه في أيام الحج يعيش به طوال السنة مثلا، أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه في هذا العام لو خرج إلى الحج، لو خرج إلى الحج يعجز عن إدارة معاشه، يقول بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه، فيه لو قال فيها يعني في سائر فيها فيه يعني في سائر أيام السنة، ها لو خرج إلى الحج بالاستطاعة البدنية لم يجب عليه ذلك. وضحت المسألة؟ إذا في هذا المورد إذا كان ربحك يا شيخ حسين في خصوص أيام الحج وهذا بذل لك الحج ما بذل لك نفقتك، يقول لا يجب عليك الحج. نعم يجب عليك الحج لو بذل لك ثمن الحج وأعطاك ما تعيش به أيضا طوال السنة. يقول إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا، يعني في سائر أيام السنة أيضا. وضحت الآن مسألة؟ لأنك ربحك إنما يكون متى؟ في هذه الأيام. فإذا ذهبت إلى الحج تبقى فقيرا طوال السنة. النقطة واضحة بعد. ليش؟ ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج، هذا فرق جليلها، وبذل له ما يتمم ذلك. افترض عندك 200 دينار، هذه لا تفي بالذهاب الى الحج، اعطاك 300 اضافية فصار المجموع 500، هذه تكفي للذهاب الى الحج. يقول السيد السستاني هنا يشترط الرجوع الى كفاية. هنا اذا ذهبت انت بهذه 500 دينار ترجع وليس عندك ولا فلس، فالحج هنا لا يجب عليه. ولو كان له مال لا يفي هذا المال بمصارف الحج، وبذل له ما يتمم ذلك، فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم الذي مرت المسائل السابقة. فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج عليه، يعني لا يجب الحج عليه إلا إذا كان يرجع إلى كفاية، كما لو كان موظفا مثلا وبمجرد رجوعه يرجع الى وظيفته ويكسب، او كان نجارا او ما شابه ذلك. مسألة 46، اذا اعطي مالا هبة على ان يحوج وجب عليه القبول. صار يهب لك مال، يقول اعطيك هذه 1000 دينار، انت بامكانك ان تقول قبلت وبامكانك تقول ما اقبل. وسعر يقول أعطيك هذه 1000 دينار لتحج بها. في المرة الأولى ما قيدها لتحج، في المرة الثانية قال لتحج بها. يقول السيد فلان وجب عليه القبول. شوف، إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول. وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه، قال أعطيك مال لتحج بها أو تصرف فيها أي تصرف آخر كيفه، تريد تحج به، تريد توزع على الفقراء، تريد تسافر به إلى الهند، ما يهمني. يقول أو أنه وهبه مال من دون ذكر الحج، قال أهبك هذه 1000 دينار وسكت من دون أن يقول لتفعل بها الفعل الفلاني، لا تعينا ولا تخييرا، لم يجب عليه القبول. إذن في الهبة متى يجب القبول؟ إذا وهب لك مالا لتحج به تعيينا، هنا يجب القبول. أما لو لم يقل لك شيء، قال أهبك هذه 1000 دينار، أو قال أهبك هذه 1000 دينار لتتصرف فيها كيف ما شئت، تحج بها أو تفعل أي شيء، هنا أيضا لا يجب القبول. لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. شيخ محمد رضى عليك 1000 دينار لي، وأتى شخص وبذل لك، لا تنكر شيخ عندي شهود، أتى شخص وبذل لك حجا بذليا، قال تعال معي إلى الحج ولا تدفع ولا فلس، أنا أتحمل المصاريف كلها. خب هنا الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، يعني أنت مستطيع هنا ويصح الحج ويجزي عن حجة الإسلام. يقول الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته، سواء كان حالا أو معجلا لم يجب عليه الحج. شلون يعني؟ شيخ محمد رضا أنت لن ترفع ولا فلس في الحج، لكن موعد سداد الدين في أيام الحج ولا يمكنك الآن سداده قبل الحج، ها فذهابك إلى الحج يمنعك من سداد الدين في وقته. واضح؟ يمنعك من سداد الدين في وقته. يقول لا يجب عليك الحج هنا. كيف يمنعك الحج من سداد الدين؟ كما لو كنت الآن تعمل بعملك تجمع مبلغا لتسدد به الدين، أو لا وقت سداد الدين وقت معين او ما شابه ذلك، ولا يمكنك ان تسدده ولو بالتوكيل مثلا، لو افترضنا انه لا يمكنك ان توكل شخص مثلا. يقول نعم اذا كان الخروج الى الحج منافيا لاداء الدين في وقته، سواء كان هذا الدين حالا او مؤجلا، هنا لم يجب عليه الحج.
لم يجب عليه الحج. ليس لأن الحج الذهاب إلى الحج ينافي أداء الدين. خب إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم، أدخل شخص باب الغرفة التي نجلس فيها ونظر فوجد هنا مجموعة من الأشخاص، قال هذه الألف دينار أضعها هنا على الطاولة مثلا، فمن يريد هذه الألف، من يريد الذهاب بها إلى الحج يستطيع أن يأخذها. ما قال لي أو لك أو لشخصين، قال من يريد. خب إذا بذل مال لجماعة، قال أي واحد منكم يريد يروح يروح ليحج أحدهم هنا، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج. نص شيخ علي أخذ المال بسرعة، خب يقول وجب عليه الحج، ولو بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين، الآخرين أصهروا غير مستطيعين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القابض، كل واحد من هؤلاء بإمكانه أن يذهب ويأخذ. كلهم قالوا اتركها، ولم يأخذوا المال ولم يذهبوا إلى الحج. ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض، فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم. هنا الفتوى واضحة، والسيد الخوئي رحمة الله عليه وعدد من تلامذة السيد الخوئي، مو كل تلامذته، ذهبوا إلى أن الحج هنا يستقر على الجميع، كلنا يجب علينا الحج، استقر في ذمتنا بعد السنة القادمة نحج ولو تتكعا. خب مسألة 49، لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته. خب هنيها نقطة بسيطة تتضح وبسهولة إن شاء الله. خب عندنا الحج ثلاثة أنواع، هذا مطلب يأتي إن شاء الله مفصلا بعد عدة صفحات، لكن الآن بشكل أولي، الحج ثلاثة أنواع: حج إفراد وحج قران وحج تمتع. الحج اللي تشوفون أنتم إذا أحد منكم راح للحج هو حج التمتع، والحج والنوعين الآخرين حج الإفراد وحج القران لا نعمله نحن، مو لأنه غير جائز بل لأنه وظيفة شخص آخر، وظيفة أهل مكة أو من كان في أطراف مكة. كيفية الحج نفس الشيء بفوارق بسيطة سيأتي تعرض لها إن شاء الله، واضح؟ إذا الكيفية لا تختلف كثيرا، لكن الآن بشكل أولي، أنت من أهل البحرين ما هي وظيفتك؟ حج التمتع، لأن حج الإفراد أو حج القران هو وظيفة أهل مكة أو من جاور مكة إلى منطقة قريبة، يأتي الحديث عنها بعد ذلك، نحن الآن لسنا بصددها. خب وظيفتك حج التمتع، فبذل لك شخص حج الإفراد أو حج القران، قال أنا أعطيك مصاريف حج الإفراد أو حج القران، يقول لا يجب عليك الحاج. وضحت الآن المسألة؟ لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له، أنت المبذول له، لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته. يعني لو افترضناك مستطيعان، ما هو الحج الذي يجب عليك؟ حج التمتع. إذن إذا بذل لك حج آخر لا يجب عليك، فلو كانت وظيفته حج التمتع كما هو غالب الحال في أكثر الناس، فبذل حج القران او الافراد لم يجب عليه القبول. وبالعكس لو كانت وظيفتك حج الافراد او القران فبذل لك شخص حج التمتع لا يجب عليه. وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام، انت حججت حجة الاسلام، بذل لك شخص مالا لتحج، لا يجب عليك القبول ايضا. نعم يجوز لك، انا بذلت لك، انا الان ذهبت الى الحج 4-5 مرات، رحت الى الحج فعلا، جاء شخص وقال لي تعال انا ابذل لك حجة هذه السنة مجانية، بكذي حجة مجانية تفضل يا عمي، يقول السيد لا يجب علي أن أقبل. ذهب الواجب الذي في ذمتي أسقطته، لا يجب علي أن أقبل. يجوز لي أن أقبل، ليش ما يجوز؟ حد التمتع ما يجب على نحو وجوبنا. الآن لا، هو أنا الآن انتظر أكمل، انتظر أكمل الآن المسألة ويتضح المطلب إن شاء الله. وكذلك الحال لو بذل لمن حج بذل له حجة الإسلام. جاي المسكين جاي، أنت أنا حجاج سابقا وأتى شخص وقال أبذل لك حجة الإسلام، حجة الإسلام هل يجب علي أن أحجها مرة أخرى؟ لا يجب علي أن أحجها مرة أخرى، حجة الإسلام لا تتكرر. نعم لو بذل لي حجة قال حج بها، حجة أي حجة كانت يجوز لي فما أنا أقبل. شلون؟ ما في شيء اسمه ترقيعات حجة الإسلام. تأمل تأمل. نعم السنين السنين السنين. وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسرا، شخص صار في ذمته حجة الإسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه القبول، يجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أداء الحج إلا بالقبول. وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن من الحج إلا بالقبول. نذر لله علي أن أذهب إلى الحج، هو حج سابقا لكن نذر أو حلف أو ما شابه ذلك والآن بذل له الذهاب إلى الحج، يجب عليه أيضا القبول. لا ما يبذل له حج الإسلام. نعم. طب مسألة 50، لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. واضح المسألة؟ أعطاك شخص مبلغ لتحج به، هذا المبلغ تلف في أثناء الطريق سقط الوجوب، ثم يقول نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله، افترض هو عنده أموال مية كثيرة، عنده 300 دينار فبذل له شخص مبلغا ليحج به في الطريق، ماذا في الطريق فقد المبلغ الذي بذل له لكن عنده الأموال الشخصية أملاكه الشخصية. هنا نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله لأن كان مستطيعا من موضعه وجب عليه الحج وإجزاءه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية. نفس الكلام هو الكلام، لكي يجب عليه إكمال الحج حينئذ ويعتبر حجة الإسلام لابد أن ماذا؟ أن يرجع إلى كفاية. نقرأ المسألة سطرين. لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض. شوفوا يا شيخ محمد رضا، أنت وكيل في أن تقترض لي، أنت وكيل عني في أن تقترض لي وتحج، خب تقترض لي أنت كوكيل فالمال يكون لي وتحج به بعد ذلك، تذهب إلى الشيخ علي وتقترض منه 1000 دينار بما أنك وكيلي، اقترض منه 1000 دينار ثم اذهب بهذه 1000 دينار للحاج. يقول السيد الخوئي لم يجب عليه القبول. السيد الثاني يقول لم يجب عليه الاقتراض. لو وكله عفوا في أن يقترض له ويحج به، يعني لو وكله الوكيل، لو وكله الموكل، يعني الموكل وكل الوكيل في أن يقترض له، له ترجع إلى الموكل في أن يقترض للموكل ويحج به، يعني ويحج الوكيل به، لم يجب عليه الاقتراض. لا يجب عليك أن تقترض، أنا وكلتك يا شيخ محمد رضا في أن تقترض 1000 دينار من الشيخ علي وتحج بهذه 1000 دينار التي هي ملكي، بالاقتراض تصير ملكي بعد. نعم لو اقترض، لو اقترض له وجب عليه الحج. نعم لو اقترض